سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف الشيخ جلال الدين في كتابه تدريب الراوي النوع السابع والأربعون، مو هذا؟ النوع السابع والأربعون من أنواع علوم الحديث، معرفة الأحدان. أحدان جمع واحد، وهو من لم يروي عنه إلا واحد. هناك رواة من الصحابة ومن بعدهم من لم يروي عنه إلا واحد، وإذا كانت الرواة ما بعد الصحابة إذا لم يكن له إلا راو واحد، ماذا يسمونه في مصطلح الحديث؟ مجهول. المجهول هو من لم تعرف روايته إلا عن طريق راو واحد، هذا مجهول العين. وإذا كان له راويان فيسمونه مجهول الحال. فإذا أثق مع هذا، أو وثقه من روى عنه، أو وثقه غيره أو غيرهما غير الرواة، فيسمى ثقة إن شاء الله. لكنه قبل هذا بمجرد رواية راوي واحد يسمى مجهولا. ولذلك أعطانا العلماء رحمة الله عليهم في معرفة من روى عنه عدة أشخاص ومن روى عنه واحد فقط. والغالب في مثل هذا في الحقيقة قد لا تكون له روايات كثيرة، لأن الأئمة رحمة الله عليهم كانوا يرحلون إلى من عنده روايات كثيرة حتى يأخذ عنه إملاء وتحديثا وإخبارا إلى آخره. لذلك اعتناؤهم في هذا الباب أيضا له أهمية. ومن فوائده، أي فوائد معرفة الوحدان، يعني إذا عرفنا أن هذا الراوي ليس له إلا راو واحد، ماذا نستفيد منه؟ نستفيد المجهول إذا لم يكون الصحابي، نستفيد كونه، أي كون الشيخ الذي لم يروي عنه إلا واحد، كونه مجهولا، بشرط ألا يكون الشيخ أو المروي عنه صحابيا، لأن كونه صحابيا هذا كل التعريف فيه، لا يجوز أن نقول إنه مجهول وإن لم يروي عنه إلا واحد. فلا يقبل كلام من تقدم في النوع التاسع كما تقدم في النوع السابع والعشرين، وهو في معرفة المجهولين من لم يروي عنه إلا واحد، فلا يكون هذا مقبول الرواية. ما كلفنا الله تعالى أن نروي إلا عن شخص يكون معروفا ومشهورا كما في الشهادة، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء. كذلك في الآية الأخرى من ترضون من الشهداء، وكذلك في الآية الأخرى وأشهدوا ذوي عدل منكم، والعدل لا يكون إلا أن يكون معلوما لدى الناس. أما المجهول الذي طلع من بين الناس ولا يعرفه أحد يكون قبل أن يعرف لا شك أنه فيه كل المذنة، لعله يكون كذاب لا سبحان الله، لعله يكون فاسق، لعله كذا. ولذلك معرفة المجهول إذا لم يكن صحابيا، أما إذا كان صحابيا قد اكتحلت عينه بالرؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كل التعريف فيه لا يبقى مجهولا. فأما إذا كان في غير الصحابة فلا يقبل حديثه. ولمسلم فيه كتاب مثاله في الصحابة، ما كتاب مسلم أيضا صغير إلا أنه لا شك من الكتب الأولى، وهذا الكتاب تبعه عبد العزيز الميمني الراجكوتي، لعلكم تسمعون عنه، أول ما طبع في الهند منذ يمكن 80 سنة أو قريب من هذا، وهو في هذه التبعة موجودة مصورة. كتاب لمسلم فيه كتاب مثاله في الصحابة، وهب بن خنبش، هكذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عبد الله بن مسعود معروفين هؤلاء، لكن وهب بن خنبش لعلك لم تكن سمعته من قبل، وهو بفتح الموحدة بفتح المعجمة خاء وليس حاء، والموحدة أي الباء وليس المثنى تحتية ولا فوقية، بينهما نون ساكنة الطائي الكوفي. قال ابن الصلاح وسماه الحاكم وابو نعيم هرما أو هرم، وذلك خطأ، وكذلك وقع عند ابن ماجه. لماذا هو خطأ؟ كأنه يشير إذا كان اسمه وهب بن خنبش، يسميه حرما لابد أن يكون فيه وهما والله أعلم، ما دام عرف أن اسمه حنبش، فلعله يكون حرم بن خنبش شخص آخر أخ له، أو يكون اشترك في اسمه، لكنه من الصحابة لم يعرف وهب إلا وهب بن خنبش، أما حرم فلا يعرف، لذلك خطأه. وكذا وقع عند ابن ماجه أي وهب بن خنبش. قال المزي: بأي مناسبة يقول المزي؟ مزي لماذا ذكر عن المزي هنا؟ لأن المزي له كتاب تهذيب الكمال في أسماء الكتب الستة، تهذيب الكمال، الكمال وتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، كل هذه الكتب تتعلق برجال الكتب الستة الصحيحين، البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. ولذلك قال في تهذيب الكمال: ومن قال وهب أكثر وأحفظ. على قاعدة عامة قد يكون قال واحد أو اثنين أنه اسمه هرم، والأكثرون سموه وهبا، فلا شك أن الفطرة تقتضي أن تقبل كلام الأكثرين لا تقبل كلام الأقلين. وعامر بن شهر أيضا من الذين لم يروي عنه إلا واحد، وعروة بن مضرس، ومحمد بن صفوان الأنصاري، ومحمد بن سيفي الأنصاري، وليس بالذي قبله على الصحيح. محمد بن صفوان غير محمد بن سيفي، وليس بالذي قبله، لعله يكون أحد قال محمد بن صفوان محمد بن سيفي وكلاهما أنصاري، يعني واحد، لعله يقول سيفي صفوان غيره سيفي أو سيفي غيره صفوان، كما هو في عادة الناس الآن، مثلا إذا كان واحد اسمه عبد الشكور يقول الشكري، وكذلك جبري بن جبار وكذا، فيكون يعني مثل هذا، لكنه الصحيح أنه غيره كما قال. هؤلاء الصحابيون لم يروي عنهم غير الشعبي وهو ثقة. هذا كله أخذه من كتاب الإمام مسلم رحمه الله. قال العراقي: ما ذكره في عامر قاله مسلم وغيره وفيه نظر، فإن ابن عباس روى عنه قصة رواه سيف بن عمر في الردة، قال: حدثنا طلحة ابن العالم عن إكرمة عن ابن عباس قال: أول من اعترض على الأسود العنسي وكابره عامر بن شهر الحمداني، إلى آخر كلامه. كانه يقول القول بأن عامر ابن شهر لم يروي عنه إلا الشعبي هذا فيه نظر، هذا لا شك أنه قد يدعي أو قد يظهر لبعضهم أنه لم يروي عنه إلا واحد، وأنت في هذا الزمان المتأخر ربما تجد، والاستدراك هذا من طبيعة العلم أو طبيعة العلوم دائما، فالذي وجد في ذاك الوقت وأسقط هذا العلم له فضله، ولا يأتي إنسان فيقول هذا الكتاب لا عبرة به فقد أخطأ فيه كذا وكذا، وهذا من مصائب طلبة هذا الزمان في الحقيقة. يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه: الجبل الحفظ إمام الدنيا في هذا الزمان في الحديث، لكن بعض هؤلاء الأفراخ إذا وجد خطأ للشيخ يخطي، ومن ادعى الإسمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذاب يخطي، ولكنهم يطيرون به حتى لو وجدوا فرصة يطيرون به ويشتكون إلى ربنا عز وجل في السماء. نعم، الله المستعان، هؤلاء ما يستحون. فالصحابة الأئمة مسلم والبخاري استدرك عليهم، فكل عالم يستدرك عليه، ولا يغض هذا من شأن العالم الذي تقدم به السن وتقدم به العلم وتقدم به التصنيف، فالفضل للمتقدم. فهنا أنا كنت مثلا وجدنا بعض الأشياء، كنت أقول هذه الفحارس التفصيلية، مثلا الآن طبقات ابن سعد، تاريخ سفيان ابن وإيش اسمه الفسوي، تاريخ الفسوي يعقوب الفسوي تاريخه، في الأخير تجد فحارس تفصيلية بأن سفيان ابن عيينة جاء ذكره في موضع كذا وكذا وكذا، ما هو كذا كل الصفحة قد يكون في 100 محل. فكنت أقول ما فائدة هذا وفيه تعب، لا شك أنه كان تعب في الزمن الأول، الآن هذه الآلات الحاسبة قد تجمع لك في خلال دقائق، لكنه في الزمن الأول تعمل بطاقات صغيرة ثم ترتب. فكنت أقول ما فائدة هذا، لكن في الحقيقة مرة كنا نبحث الشيخ محمد أمين المصري رحمة الله عليه الذي كان يدرسنا الحديث في الدراسات العليا، فكنا نبحث عن راو فوجدنا له ما قالوا، كلهم قالوا البخاري وكذلك مسلم وكذلك حتى الترمذي المزي وغيرهم قالوا لم يروانه إلا فلان مجهول. ففي الفهارس التفصيلية وجدنا له رواية عند ابن سعد غير هذا الذي ذكروه، فيكون له فوائد في الحقيقة. هذه الفهارس التفصيلية إذا تتبعتها قد تجد مثل هذا، يكون ادعى أنه ليس له إلا حديث واحد مثلا. الإمام أحمد قد يكون قال والناس استدركوا، قالوا لا وقد روى حديثا آخر أيضا، فيكون تجد في مثل هذه الكتب إذا بحثت تجده حديثا آخر. فهذه كلها لا يغض من شأن الأئمة الذين يكونون قد أسسوا هذا العلم. فالحاصل ما ذكره قال العراقي وهو جاء في القرن التاسع واستدرك على الإمام مسلم رحمه الله، قال وفيه نظر، فإن ابن عباس أيضا روى قصة عن عامر بن شهر، وما قاله في عروة قاله أيضا ابن المديني والحاكم، وليس كذلك فقد روى عنه أيضا ابن عمه حميد الطائي ذكره المزي بالتهذيب، قاله أنه ما روى عنه إلا الشعبي، فقد وجد المتأخرون له راويين آخرين أيضا فصاروا ثلاثة. وانفرد قيس بن أبي حازم بالرواية عن أبيه وعن دكين بالكاف مصغرا ابن سعيد وعن سعد الخثعمي ويقال المزني وعن الصنابل بن العاصر وكذلك مرداد بن مالك الأسلمي من الصحابة. قيس بن أبي حازم قد انفرد عن هؤلاء، يعني كأنه يقول لم يروي عن هؤلاء إلا قيس بن أبي حازم. قال العراقي استدرك على بعضهم لم ينفرد عن الصنابح بل روى عنه أيضا الحارث ابن وهب، يعني كما روى قيس بن أبي حازم عن الصنابح روى عنه أيضا الحارث ابن وهب كما ذكره الطبراني. وأما الآخرين فلم يستدرك عليهم وقبل أنهم من الأحدان، يعني لم يروي عنه إلا قيس بن أبي حازم. قلت لكن قال شيخ الإسلام إنه وهم، يعني لما قال العراقي رحمه الله أنه روى عن الصنابح الحارث بن وهب أيضا ولم ينفرد عنه قيس بن أبي حازم، ابن حجر جاء استدرك على شيخه العراقي وقال إنه وهم، والصواب أن الذي روى عنه الحارث الصنابحي التابعي، يعني حارث بن وهب روى عن الحارث روى عنه الحارث عن الصنابحي، هناك الصنابح وهنا الصنابحي، وكلاهما راويان أو كلاهما راوي مختلف، ليس الصنابح والصنابحي ليس واحد. والحارث بن وهب الذي استدرك العراقي أنه روى عن صنابح ليس هو صحيح، إنما هو روى عن الصنابحي، والصنابحي غير الصنابح، فهذا وهم كما قال ابن حجر. وقال المزي روى عن مرداس أيضا زياد بن علاقة، هنا المرداس مرداس بن مالك الأسلمي قال تفرد عنه قيس بن حازم أبي حازم، قال لا لم يتفرد عنه قيس بن أبي حازم بل روى عنه زياد بن علاقة. فإذا يخرج من كونه مجهول العين إذا ثبت أنه روى عنه ثقة آخر، يخرج من كونه مجهول العين إلى مجهول الحالة ومجهول العدالة. قال العراقي والصواب خلافه، فإنما روى زياد عن مرداس بن عروة صحابي آخر. انظروا يحسب لا شك فيه، والمسألة تحتاج إلى تحقيق. الآن لما قال المزي أن مرداس بن مالك الأسلمي قال المسلم وغيره أنه تفرد عنه قيس بن أبي حازم، جاء المزي قال لا روى عن مرداس زياد بن علاقة أيضا ولم ينفرد عنه قيس بن أبي حازم. قال العراقي والصواب خلافه، أي استدراك المزي ليس بصحيح، لأن زيادا أو زيادة بن علاقة روى عن مرداس بن عروة صحابي آخر وليس عن مرداس بن مالك، فلعله وجد مرداسا ومرداسا فظن أن هو المالك بن مالك الأسلمي روى عنه الاثنان، فكأنه انفرد قيس بن أبي حازم ولم يظهر أن روى أحد آخر عن مرداس بن مالك. ومن لم يرو عنه من الصحابة إلا ابنه المسيب بن حزن والده سعيد بن مسيب، لم يرو عنه إلا سعيد، ومعاوية بن حيدة والد حكيم، لم يرو عنه إلا حكيم، حكيم بن معاوية بن حيدة نبيا جدي، هذا درب مشهور معروف. قال العراقي بل روى عن معاوية أيضا عروة بن رويم اللخمي وحميد المزني ذكرهما المزي. فالذين قالوا أنه لم يروي عن معاوية إلا ابنه حكيم قالوا لا، بل وجدنا ما حكيم روى عن معاوية غير حكيم أيضا عروة وحميد المزني. وقرة ابن إياس والد معاوية، معاوية ابن قرة ابن إياس لم يروي عن قرة إلا ابنه معاوية. وأبو ليلى الأنصاري صحابي والد عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وإن كان عدي بن ثابت أيضا روى عنه فلم يدركه. يعني قالوا أنه روى عن أبي ليلى ابنه فقط، وروى عنه عدي بن ثابت، إلا أنه ما دام لم يلقه وجاءت رواية خطأ فلا يعتبر راويا له. قال أبو عبد الله الحاكم في المدخل: لم يخرج أي شيخين في الصحيحين أن أحد من هذا القبيل من الصحابة. يعني ادعى الحاكم أبو عبد الله من هو صاحب المدخل وصاحب نعم المستدرك، وهناك حاكم آخر كنيته ماذا؟ لا، الحاكم الكبير الذي توفي سنة 378 وهذا 423، فالكبير أبو أحمد الحاكم، وهذا أبو عبد الله المعروف بابن البيع. ينبغي أن تفرقوا هذا. سبحان الله، الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه كان يؤكد على مثل هذه الأشياء وعلمنا ونحن في الكلية. فقال ابن البيع الناس يخطئون في هذا: الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك، صاحب المدخل، صاحب معرفة علوم الحديث، كل هذه الكتب معروفة مشهورة. قال في المدخل: مدخل إلى الصحيحين لم يخرج أي الشيخان في الصحيحين أن أحد من هذا القبيل من الصحابة. يعني كأنه يقول إنه لم يخرج الشيخان أن أحد من الصحابة لم يروي عنه إلا واحد. لابد أن يكون الصحابة الذين أخرجهم الشيخان البخاري ومسلم لهم عدة رواة وعدة تابعين. وكما هو ذلك البيحقي فقال في سننه عند ذكر بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: ومن كتمها فإن آخذوها وشطر ماله. لفظ الحديث ما هو؟ هذه الزكاة إن هذه الزكاة فريضة من الله، فمن آتاها مؤتجرا بها فأجره على الله، ومن منعها وليس كتمها. الذي نذكر كتمها لعله بمن المنع، لكن الرواية المشهورة عند الترمذي وغيره: ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. يعني عقابا، إذا كان يمنع أحد فنحن نأخذه قهرا وقصرا منه ونعاقبه أنه نأخذ جزء. إذا كان في عنده يجب عليه 1000 فنأخذ 2000 أو 1500 عقابا وتعزيرا له حتى لا تحدث أنفس الآخرين أيضا بمنع الزكاة. فهنا يقول هذا الحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ذكر هذا، قال ما نسه. فأما البخاري البيهقي قال: فأما البخاري ومسلم فإنهما لم يخرجاه جريا على عادتهما، في أن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرج حديثه في الصحيحين، وغلطوه في ذلك. يعني غلطه العلماء، غلط الأئمة في قول الحاكم أو قوله بغلطه البيهقية في قوله، وكذلك الحاكم بذلك. ونقض هذا القول بإخراجهما حديث المسيب أبي سعيد في وفاة أبي طالب. يعني أبو سعيد سعيد المسيب لم يروي عن مسيب عن أبيه إلا سعيد، مع أن البخاري ومسلم أخرج هذه الرواية عن طريق سعيد عن مسيب، ولم يروي عن مسيب إلا واحد. فانتقض قول البيهقي أو قول من قال إن البخاري مسلما لا يخرجان من الصحابي الذي ليس له إلا راوي واحد. هذه دعوة يناقضه ما وجدنا في صحيح البخاري أنهما أخرج حديث مسيب بن حزن عن ابنه سعيد ولم يروي عنه إلا سعيد. وبإخراج البخاري حديث الحسن البصري عن عمرو بن تغلب مرفوعا: إني لعرض الرجل والذي أدوى أحب إلي، ولم يروى عنه غير الحسن كما قاله مسلم في العهدان وغيره. وإن قال ابن عبد البر وابن أبي حاتم روى عنه الحكم ابن الأعرج. يقول يعني الثابت أن البخاري رحمه الله روى حديث الحسن عن عمرو بن تغلب ولم يروي عن عمرو بن تغلب إلا الحسن. وانتقد قول من قال إن البخاري مسلم لا يخرجان إلا من الصحابي الذي له عدة رواة. هنا وجدنا أنهما أخرجا من صحابي ليس له إلا راوي واحد. أما في عمرو بن تغلب قال ابن عبد البر وعنه الحكم بن عارج أيضا، وهذا يقول العراقي لم أره في رواية عنه في شيء من طرق الحديث، يعني قال أنه روى عنه الحكم بن عارج أيضا لم يتفرد عنه أي عن عمرو بن تغلب الحسن فقط. فقال وإن قال هؤلاء لكنه لا يوجد أو لا وجود له في الخارج، لأن العراقي قال لم أر له رواية في شيء من طرق الحديث. على كل هذا كذلك ينتقض أو ينقض قول البيهقي ومن قال إن البخاري مسلم لا يخرجان إلا عن صحابين له عدة رواة، ينقض بإخراج البخاري أيضا حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي يذهب الصالحون الأول فالأول ولا راوي له غير قيس كما تقدم تحريره. فإذا إذا ادعي أن البخاري مسلم لا يرويان إلا عن صحابي له عدة رواة فهذا منتقض، إنما يرويان من الصحابي الذي له راو واحد أيضا. وكذلك ينتقض أو ينقض بإخراج مسلم من حديث عبد الله بن الصامت عن رافع بن عمرو الغفاري ولا راوي له غيره. رافع بن عمرو الغفاري ليس له راو إلا عبد الله بن الصامت. وقال العراقي بل روى عنه ابنه عمران كما قال المزي وأبو جسر مولى أخيه كما في جامع الترمذي. فإذا قد يكون هذا قاله من نقد كلام البيهقي فسرد هذا الحديث أيضا بهذا، إذا ثبت أنه روى عنه عمران وأبو جسر وغيرهم وغيرهم فيخرج من هذا. لكنه قد ثبت عندنا حديثان أو ثلاثة أخرجا من رواية صحابي ليس له إلا راوي واحد، ونظائره في الصحيحين كثيرة. قال ابن الصلاح كإخراجه أي كإخراج البخاري حديث أبي رفاعة الأدبي ولم يروي عنه غير حميد بن هلال الأدبي، وحديث الأغر المزني ولم يروي عنه غير أبي بردة. قال العراقي بل روى عنه أبي رفاعة أيضا سلة ابن أشيم الأدبي وعن الأغر عبد الله بن عمر ومعاوية بن قرة. وقد تقدم في النوع الثالث والعشرين شيء من هذا النوع بالمجهول يعني. ومثاله في التابعين يعني من الصحابة من لم يروي عنه إلا واحد، هذا المثال وفيه ما جاء وما أورد. مثاله في التابعين الذين لم يروي عنهم إلا واحد أبو العشراء الدارمي، لم يروي عنه غير حماد بن سلمة. قال العراقي بل روى عنه يزيد. من هو يزيد؟ يزيد بن أبي زياد وعبد الله بن محرر كلاهما روى عنه حديث الزكاة متابعين لحماد بن سلمة. وتفرد الزهري عن نيف وعشرين من التابعين لم يروي عنهم غيره. نعم هذا يذكره الأئمة في كتب التراجم وكذلك في كتب العلل من تفرد عنه فلان، هذا موجود هذا الباب في علل معرفة الرجال للإمام أحمد أيضا. منهم فيما ذكره الحاكم محمد بن أبي سفيان بن حارثة الثقفي وعمر بن أبي سفيان بن العلاء الثقفي. وتفرد عمرو بن دينار جماعة كذا، يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو إسحاق الصبي وهشام بن عروة ومالك وغيرهم. تفرد كل منهم بالرواية عن جماعة لم يروي عنهم غيره. فإذا كان لم يروي عنه إلا راوي واحد قلنا يبقى مجهولا، لكن إذا كان موثقا منه أو من غيره فيخرج عن كونه مجهولا إلى كونه ثبتا. قال الحاكم والذين تفرد عنهم مالك نحو عشرة من شيوخ المدينة منهم المسور بن رفاعة القرظي. أيضا أفراد مالك الأحاديث التي تفرد مالك رحمه الله أفراد في الأحاديث، وهنا الوحدان الذين تفرد عنهم مالك رحمه الله. قال وتفرد سفيان عن بضعة عشر شيخا منهم عبد الله بن الشداد الليثي، وتفرد شعبة عن نحو 30 شيخا منهم المفضل بن فضالة. فلا شك أن الوحدان حاصل، لكن قد يكون في بعضهم اختلاف، إلا أن هناك من لم يروي عنهم إلا واحد، فإذا لم يثبت توثيقه فيبقى مجهولا وإذا هذا بغير الصحابة، وإذا وجد عنه راو آخر ثاني أو ثالث ويخرج من كونه مجهول العين إلى مجهول الحال حتى يوجد من يوثقه هو أو غيره. النوع الثامن والأربعون معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة، وهذا من أهم ما يكون في علم الحديث في الحقيقة، لأنه قد شخص واحد قد أصف بأوصاف، مرة ذكر بكنيته، مرة ذكر بنسبه، مرة ذكر باسمه، مرة ذكر بابن فلان، كل هذه قد يكون الخطأ وترى تخبط هذا يحصل في عمل الفحارة التفصيلية، يحصل هذا ويظن أنه سفيان هو ابن عيينة هو سفيان الثوري، ويظن أنه سفيان والأصل فيه أنه ابن سفيان، وهذا يرد لأنها يحتاج إلى دقة كبيرة جدا. معرفة من ذكر بأسماء وصفات مختلفة من كنى أو ألقاب أو أنساب، عدة أنساب له، عدة ألقاب له، عدة كنى له، عدة أبناء وكني بكل ابن، إما من جماعة من الرواة عنه يعرفه كل واحد بغير ما عرفه الآخر، قد يكون راوي عدة رواة عنه يعرفه أحد باسم لا يعرفه غيره، فهذا يذكره باسمه المعروف وذاك يذكره، وهذا كان يفعله بعض الناس سبحان الله، الشطارة بمعنى الغداء الواقع هذا في كل زمان، وكان إذا نزل في بلد عرف في بلد باسمه وعرف بسوء فعلته فيذهب في بلد آخر فيسميه باسم آخر بنفسه، أو بنفسه هو يسميه يسمي نفسه باسم آخر أو بكنية أخرى، فيؤخذ منه الحديث فيظن صاحب ذاك البلد أن هذا غير الشخص الذي قد اشتهر عنه الكذب ويشتهر عنه التدليس ويشتهر عنه كذا، كان يرد هذا، فالتدليس والإخفاء، أو إما من جماعة من الرواة عنه قد يكون واحد منهم يعرف باسم والثاني ما يعرف بهذا الاسم، يعرف بلقب، لا يعرف ثالث بلقب بل يعرف الثالث بكنية، هكذا يعرفه كل واحد بغير ما عرفه الآخر، أو من راو واحد عنه يعرفه مرة بهذا ومرة بذاك، يعرف بحدة مثل وبحدة أسماء وبحدة ألقاب، فيلتبس على من لا معرفة عنده بل على كثير من أهل المعرفة والحفظ، تجد عجائب وغرائب في كتب التخريج، تجد أنه مثلا حتى في شروح الحديث تجد لو جمع هذا الباب أو أقام الأئمة أو أخطاء الثقات، هذا الباب كله باب كبير جدا، وهذا قد ذكره الأئمة في كتب العلل، فإذا وجدت شرحا مثلا أقرأ أنت المجلد الأول من فتح الباري تجد منها أشياء كثيرة، ويقول أنه ظنه يقول فلان تابعه فلان، قال لم يتابع فلان بل هو الشخص نفسه قد ذكر باسم آخر بعد التحقيق أو ذكر بكنيته، يحصل هذا كثير لو تابعته وجمعته، فهذا باب جيد لطلبة العلم ولتربية نفسك خاصة لو تصدق أحد، على كل حال فيلتبس على من لا معرفة عنده بل على كثير من أهل المعرفة والعلم، وهو فن عويص أي صعب لا شك فيه، تمس الحاجة إليه لمعرفة التدليس خاصة إذا كان الشخص بنفسه مدلسا فقد يذكره بنفسه بأسماء مختلفة يريد أن يخفي نفسه، أو يكون شخص مدلس يروي عنه فمرة يذكره بهذا الاسم ومرة يذكره بذاك الاسم، ويكون معروفا باسم، فإذا عرف باسم خاص ويعرف بالناس بعيب التدليس أو بعيب الكذب أو بعيب الضعف فيخفى إذا ذكر باسم آخر، وصنف فيه الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي كتابا نافعا سماه إضاء الإشكال لا زال مخطوطا، وقفت عليه وسألخص هنا منه، إضاء الإشكال كتابان بهذا الاسم طبع كتاب آخر إضاء الإشكال لفلان المقدسي أبو طاهر المقدسي إضاء الإشكال، لكن إضاء الإشكال لأبي طاهر المقدسي هذا مطبوع فأخذه الشيخ الأخ باسم الجواد جزاه الله خير، وطبع هذا في الكويت، نعم ما أدري طبع مرة ثانية وما طبع، وهذا موضوعه كأنه تبيين المبهم فقط، جاء رجل مبهم في المتن ومبهم في الإسناد، فهو من المبهمات إلى فيك وليس إضاء الإشكال، هنا إضاء الإشكال عبد الغني بن سعيد كتابه أهم في هذا الباب، لأنه يذكر أن هذا الشخص هو الفلان الفلاني الذي ذكروه باسم آخر، وهذا الباب الخطيب له فيه كتابين لم يذكره، الموضح لأوهام الجمع والتفريق، تذكرون هذا الكتاب في مجلدين، وهذا الكتاب من أهم ما يكون في الحقيقة. الخطيب البغدادي رحمه الله ذكر ما جاء في سبيل البخاري من هذا النوع وفي غيره أيضا، وطبع هذا الكتاب ما أدري ما طبع في موضن آخر، طبع في حيدرآباد بتحقيق المعلم رحمه الله لما كان هناك، ومن جملة الكتب التي حققه هو عبد الرحمن المعلم اليماني، فطبع هذا الكتاب في مجلدين، الموضح لأوهام الجمع والتفريق. تظن أن هذا واحد مع أنه أشارك في الاسم، مع أنه عدة أشهاد، تظن أنهما اثنان مع أنه هو واحد، فجمع من هذا الباب أيضا. مثاله محمد بن السائب الكلبي المفسر النسابة، معروف هذا محمد بن السائب الكلبي، لكنه هو أيضا مكذب ومتهم بالكذب والتدليس وغيره. العلامة في الأنساب أحد الضعفاء، إن كان علامة في الأنساب وهو ضعيف متهم بالكذب، فإذا كان لا يخفى أو لا يخاف الله تعالى فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألا يمكن أن يكذب في النسب؟ يكذب، يمكن يخسر لهم نسبا وينسب شخصا ليس منه. الحاصل على كل حال، كل هؤلاء الذين هم قد يقال فيهم علامة مثلا في التاريخ والسيرة، مثل الواقدي نفسه محمد بن عمر بن واقد الواقدي، يقولون عالم بالسيرة مضعف في الحديث. طيب السيرة ما هي؟ السيرة عبارة عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقبلونه في الغزو، بعضهم يقول علامة، لكنه بالعقيدة لهذا الشخص الذي يكذب لا يخاف في الله تبارك وتعالى أن يكذب في أحاديث رسول الله، فكيف يخاف في هذه الأشياء التي هي أدون وأقل درجة، والعذاب قد يكون أو الوعيد قد يكون أخف، فإذا لا هذا ولا ذاك، تفسيره غير معتبر وإن كان يعرض المفسر. العلامة في الأنساب أحد الضعفاء هو أبو النضر المروي عنه حديث تميم الداري وعدي بن بداه في قصتهما النازل فيها يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر عليكم الموت. هذه الآية نزلت في تميم الداري وعدي بن بداه، هكذا قال. وهذه الرواية في الحقيقة أخرجه المسلم الترمذي فيه، أخرجه الترمذي في كتاب التفسير أنه هو تميم الداري وكان نصرانيا، وكذلك عدي بن بداه هو أيضا نصراني، وخرج إلى الشام في تجارة لهما، وخرج معهم غلام أو مولى لبني هاشم، أرسلوهما جام لهم، جام من الذهب مع تجارة أخرى أو مع أموال أخرى، فأدركه الموت أدرك هذا الغلام الموت، هذا المولى الموت، فأوصاهما يعني المولى أوصاهما قال خذوا هذه الأمتعة منها الجام. الجام هو الجام في الحقيقة كأنها كلمة عجمية فارسية، الجام بمعنى الكاس في الحقيقة، نعم، لكنه إذا كان كبيرا، وهو الكاس الذي يشرب فيها، وكان من الذهب، فكان يريد أن على ملكي الغصاص كان يريد أن يبيعه، فأدركه الموت فأوساهما قال وصلوه، وصلوا هذه الأمتعة إلى أهلي، فأخذتهم الخيانة فوصلوا جميع الحاجات إلا الجام فباعوها أو باعوه وأكلوا ثمنه واقتسموا فيما بينهم. يقول تميم الزهري فلما أسلمت فلامتني نفسي وتأثمت، فجيت إلى أهل الجام أو أهل الغلام فقلت إن حصتنا كذا وكذا، هذه 500 دينار قيمة لحصتي التي كنت أخذها، اقتسم فيما بين عدي بن بزارة ومن حصته أعطى 500 دينار، فنزلت هذه الآية. هذا الذي رواه محمد بن صاحب الكلمي، ورواية كلها غير صحيحة لكنها مشهورة بهذه السورة. رواهما عنه بادام عن ابن عباس ابن إسحاق هي كنيته. إيش النطقة عندكم؟ رواهما عنه بادام مولى أبي صالح، بادام مولى أم سلمة أو صالح، بادام كنيته عن ابن عباس، بادام ابن إسحاق وهي كنيته. إيش معنى هذا؟ والحقيقة الرواية يعني هي خطأ في الكتاب. الكتاب ايش في عندكم؟
رواها.
ايوه اقرأ.
رواها عنه باذان عن ابن عباس عن ابن اسحاق وهي كنيته.
عن ابن اسحاق اما من يروي في الحقيقة فيه قلت لما راجعت الترمذي فهو من طريق ابن اسحاق أنا أبي النضر هو محمد بن صايب الكلبي، أن بازان مولى أم هاني أن ابن عباس أنت بمثالي، هكذا الإسناد. فهنا ابن إسحاق جاء قبل في غير محله، يعني رواهما عنه بازان يعني ابن عباس بازان وهو يروي عن أبي النضر، وعن أبي النضر يروي محمد بن إسحاق. فإذا الرواية أن محمد بن إسحاق أن أبي النضر يعني أن محمد بن إسحاق هو أبو النضر، أن بعدان مولى أم هاني أن ابن عباس بن تميم الداري وهو حماد بن سلمة وهو أبو النضر المروي عنه حديث تميم الداري، هكذا جاء محمد بن إسحاق أن أبي النضر أن بعدان مولى أم هاني، وقيل بعدان بالميم عن ابن عباس بن تميم الداري.
سنة كيف؟
محمد بن إسحاق من طريق محمد بن إسحاق وهو صاحب السيرة مشهور، أنا أبي النضر يعني محمد بن صاحب الكلبي، أن بازان مولى أم هاني، أن ابن عباس، أن تميم الداري وعدي بن بدار، وهو حماد بن الصائب راوي حديث زكاة كل مسك ذبابه. مسك هو جلد، المسك جلد، زكاة كل مسك ذبابه يعني معناه إذا كان مسك ميت ولو كان معقول اللحم إذا مات فلا يجوز أن يستعمل إلا بعد الذباب، فإذا ذكي وهو معقول اللحم فيكون طاهرا ذبغ أم لم يذبغ، ذباب الجلود طهورها كما جاء في الحديث، كل إهاب ذبغ فقد طهر إذا كان ميتا. ورواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة لميمونة يجرونها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال كل إهاب دبغ فقد طهر. فهنا بهذا المعنى زكاة كل مسك يعني إذا كان معقول اللحم وذكي، وليس معناه غير معقول اللحم، لو ذكي 10 مرات ما لا يطهر، لكن المقصود منه المذكى من معقول اللحم ذبابه جلده طاهر، أما إذا كان تأفن إذا كان هناك بعض الرطوبات فهذا لحجر أنه من الخبائث يزال عنه، لكن هو أصله طاهر. أما إذا مات عنه أو ماتت الدابة وأخذ الجلد بعد الموت فهذا يكون نجسا لا يستفاد منه إلا بعد الذباب. وهذه الرواية يقول رواه عنه إسحاق عن عبد الله بن حارث عن ابنه رواه عنه أيان بن نضر إسحاق قال له إسحاق بن راهوية عن عبد الله بن حارث عن ابن عباس أبو أسامة حماد بن أسامة وسماه حمادا أخذا من محمد. هنا أيضا خطأ أبو أسامة حماد سماه حماد بن أسامة هكذا الرواية العبارة الظاهر سماه أبو أسامة حماد بن أسامة حمادا حماد بن أسامة نفسه سماه حماد بن السائب واسمه محمد بن السائب محمد سماه حمادا أخذا من محمد وقد غلط فيه حمزة بن محمد الكناني والغساني. هو أبو سعيد الذي روى عنه عطية الأوفي عطية الأوفي كان يقنيه الآن وجدنا له كنية أبو النضر آخر هو عطية الأوفي وعطية بن سعيد الأوفي أيضا هذا كان من المدلسين وكان على تقية أحاديث عطية خذ منها أو أحاديث عطية خذ منها أو ماذا قال فيه بقية لكن عطية الأوفي ضعيف ومضاعف. أنا نذكر أنه الشيخ الألباني كان في بعض الأيام يكرر مسألة فجاء واحد من المشايخ اسمه عطية ويعارضه ويقول هذا الحديث يخالف الذي تقول أنت لأنه دائما كان يخالف الشيخ الألباني. فقال الشيخ الألباني نكتة قال ألا تعرف أن فيه سميك عطية الأوفي وهو ضعيف مثلك فانخذ المسكين. نعم. هو أبو سعيد الذي روى عنه عطية الأوفي التفسير وكناه بذلك ليوهم الناس أنه إنما يروي أنا بسعيد الخدري فظنن أنه يروي أنا بسعيد الخدري وهو أبو سعيد محمد بن السائب الكلبي وهو أبو هشام هذه كنية ثالثة له وهو أبو هشام الذي روى عنه القاسم بن وليد الحمداني أنا بصالح وبعزام عن ابن عباس حديث لما نزلت قل هو القادر قل هو القاهر أو القادر الآية تمام الآية كناه بابنه هشام محمد بن السائب الكلبي كان له ابن هشام فكناه بابنه هشام هو محمد بن السائب بن بشر الذي روى عنه ابن إسحاق أيضا ومثله مثل محمد بن السائب في عدة كنى وعدة أنساب وعدة ألقاب له جاء سالم الراوي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعائشة وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن أبي عثمان بن عفان رضي الله عنهم يروي عنه راوي اسمه سالم وهو سالم أبو عبد الله المدني وهو سالم مولى مالك بن أوس بن الحدثان النصري وهو سالم مولى شداد بن الهاد النصري الذي روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن ونعيم بن المجمر وهو سالم النصريين بالمهملة والنون وروى عنه ليس البصريين روى عنه عمران بن بشير وهو سالم مولى المهري الذي روى عنه عبد الله بن يزيد بهذا اللفظ وبهذا الاسم وهو سالم سبلان هكذا بفتح المهملة والموحدة سبلان الذي روى عنه عمران بن بشير وهو سالم أبو عبد الله الدوسي الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير وهو سالم مولى دوس وهو الذي روى عنه يحيى بهذا التعريف سالم مولى دوس فإذا كان سالم سبلان سالم مولى دوس سالم مولى المهدي قد يظن أبوان أنهم عدة وهو واحد هو أبو عبد الله مولى شداد الذي روى عنه محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود بهذا الاسم وهو أبو عبد الله الذي روى عنه بخير بن الأشد ومثله محمد بن أبي قيس الشامي المسلوب في الزندقة كان يضع الحديث ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن الجوزي دلس اسمه على 50 وجها وقال عبد الله بن أحمد بن سوادة قلبوا اسمه على 100 اسم وزيادة قد جمعتها في كتاب فقيل محمد بن سعيد محمد مولى بن هاشم إلى آخر ما ذكر حوالي 20 اسما له وزعم العقيلي أنه عبد الرحمن بن أبي شميلة ووحمه واستعمل الخطيب كثيرا من هذا فأتينا هذا الذكر الذي فيه تعداد اسمه واستعمل الخطيب كثيرا من هذا في شيوخه فيروي في كتبه وهذا وارد في الحقيقة يا الآن في تاريخ الخطيب تجد شيخا واحدا له ذكره بعدة أسماء كان الشيخ بديع الدين الراشدي رحمه الله كان بالحقيقة علامة في الحديث وعلامة في الرجال وغيره فإذا أشكل على أحد كان يسأل ويقول هو فلان سبحان الله يعني كأنه حافظ هذه الأسماء انظر ترجمته بهذا الاسم فكنا نجد الحمد لله أشياء كثيرة منها كما يقول الشيخ. واستعمل الخطيب كثيرا من هذا في شيوخه. من طريقة البحث التراجم أيضا بارك الله فيه، خاصة إذا كان ترجمة شيخ الطبراني أيضا يعمل في كثير من الحالات، شيخ البيهقي، شيخ كذا، أنك تجد وشيخ الحاكم إذا ذكر الشيخ في أول مرة فربما يذكره باسمه وكنيته ونسبه بالطول، ثم بعد ذلك في بعض الأحيان يذكر بكنيته، بعض الأحيان يذكر باسمه، بعض الأحيان يذكر بلقبه. هذا وارد في كتب هؤلاء المتأخرين، متأخرين بمعنى بعد الأئمة البخاري ومسلم، طبعاً تجد في كتابه. فمن طريقك في البحث في التراجم تبحث عن هذا الاسم في أول وروده في الكتاب، ربما تأتي يكون راوي عنه هو الخطيب وشيخ شيخه هو الفلاني، فيتعين لك أنه هو الذي ذكره هنا بكنيته فقط، وهو ذكره هناك باسمه وكنيته ولقبه. وهذا وارد واجد يعني كثير واجد. فيروي في كتبه الخطيب، يروي في كتبه عن ابي القاسم الازهري وعن عبيد الله بن ابي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن حمد بن عثمان الخيرتي، والكل واحد، ابو القاسم الازهري، عبيد الله بن ابي الفتح الفارسي، وعبيد الله بن احمد بن عثمان الخيرتي، كل هؤلاء واحد سبحان الله. وطبع الخطيب في ذلك المحدثون خصوصا المتاخرين، واخرهم شيخ الاسلام ابو الفضل بن حجر. نعم لم أرى العراقي في أماله يصنع شيئا من ذلك، لأنه للإغراب كانوا يذكرون هذا الشيء ولتشفيذ أذهان الطلبة حتى يفهموا.
ليس هذا شيخ الشيء؟
لا، ليس تدريسا الظاهر، لأن هؤلاء ليسوا معروفين بالتدريس ولم يكونوا يريدون الإخفاء، إنما كانوا يريدون أن يعرفوا بأساميهم أو بتعريفاتهم المختلفة. النوع التاسع والأربعون، معرفة المفردات من الأسماء والكنى والألقاب في الصحابة والرواة والعلماء. وهذا أيضا إذا حفظ الإنسان أن هذه الكنية ليست بهذا الاسم، لا يوجد إلا صحابي واحد، ومن هذا القبيل بهذا الاسم لا يوجد فيه في الصحيحين إلا بهذا الاسم. وإذا استعرضت تقريب التهذيب تجد أشياء كثيرة انفرد به البخاري وهو راوي واحد في باب مثلا أبادلة، قد يكون اسم شخص خاص لم يروي عنه إلا الإمام البخاري أو الإمام مسلم أو أحد من الكتب الستة. فهذه من النكات التي إذا أثر به الطالب يكون له على كل حال فائدة كبيرة في معرفة التراجم. معرفة المفردات من الأسماء والكنى والألقاب في الصحابة والرواة والعلماء هو فن حسن يوجد في أواخر الأبواب من الكتب المصنفة في الرجال بعد أن يذكر الأسماء المشتركة. البخاري رحمه الله نفسه يذكر في باب أثناء الناس، يعني لما يذكر باب الأفراد، وكذلك تبعه ابن أبي حاتم أيضا الإمام البخاري الأفراد يذكرهم في باب العين، الأفراد من لم يوجد في هذا الاسم إلا واحد، كذلك الوحدان باسم الوحدان أيضا بباب الواحد، بباب الواحد هكذا، يعني إذا كان اسمه بالفاء وليس يوجد في هذا الاسم إلا واحد فيذكر في باب الواحد. وابن أبي حاتم أظن سماه باب الأفراد، وكلاهما بمعنى واحد. هو فن حسن يوجد في أواخر الأبواب من الكتب المصنفة في الرجال بعد أن يذكر الأسماء المشتركة، وأفرد بالتصنيف أفرده البرديجي واستدرك عليه أبو عبد الله بن بكير مواضع ليس بمفاريد وأخر ألقابا لا أسماء كالأجلة. يعني هذه الفنون كلها يستدرك بعضها على بعض شيئا قليلا، لكن الأصل الفن ثابت أنه لم يوجد بهذا الاسم إلا فلان. ومن الممكن أن يقول لا، يقول جاء بهذا الاسم واحد ثاني أيضا فاستدرك، لا معنى في هذا والباب مفتوح، لكن أصل الباب الأكثرون فيها يكونون فيه مفاريد. هو أقسامنا الأولى في الأسماء، فمن الصحابة أجمد بالجيم أحمد معروف، وقد يكون يأتي أحد من المتعالمين فيقول جيم هذا خطأ أحمد عليه الصواب ويكتب أحمد، يكون هذا الوارد منه. ما لكن إذا عرف أن هناك من الصحابة من سمي أجمد بالجيم وضبطه القاضي أبو بكر بن العربي بالحاء فهو هاما، انظروا ضبطه بالحاء أبو بكر بن العربي المعروف صاحب كتاب أحكام القرآن وكذلك عارضتي الأحوذي له كتاب عارض الأحوذي أيضا المهم ابن حجيان أو أجيان فسفيان وقيل بالضم والتشديد وأيضا ابن حجيان ما يوجد عدة أشخاص عليان همداني شهد في فتح مصر قال ابن يونس لا أعلم له رواية إنما اسمه بهذا وشهد فتح مصر لكن لا أعلم أن أحد ضوانه يقول جبيب ابن الحارث ليس حبيب ولا خبيب لأنه هذا يشتبه منه كذا فهذا يغلطه أصحابه الضبطي مثل المعقولة وغيره جبيب بن الحارث بضم الجيم وموحدتين وغلط ابن شاهين فجعله بالقاء المعجمة وغلط بعضهم فجعله بالراء آخره كيف ذلك؟ وهو قريب من التفصيل جبيب جعله جبيب جبيب يمكن أن يجعل خبيب يمكن أن يجعل حبيب أو خبيب أيضا كل هذا ممكن وذلك يلزم الضبط أو ضبط في هذه الأشياء سندر بفتح المهملتين الخصي مولى زنباء الجزامي نزل مصر وابن أبا الأسود وأبا عبد الله باسم ابنه وظن بعضهم أنهما اثنان وهو لا يوجد إلا واحد فاعترض على ابن السلافي دعوى أنه فرد وليس كذلك كما قال العراقي شكل بفتحهما شكل ابن حميد الذي أذكر أنه ذكره ابن الصلاة باسم شكل ابن شتير هكذا ليس شكل ابن حميد راجع إن شاء الله شكل ابن شتير وليس شكل ابن حميد شكل ابن شتير من رحت حذيفة نزل الكوفة روى حديثه أصحابه السنن صدي ابن عجلان ما يعرف من الصحابة إلا أبو أمامة الباهلي صنابح ابن الأعصر البجلي الأحمد الأعصر هو الذي يكون يساره أو شماله أقوى من يمينه في الغالب يمين الإنسان يكون أقوى لكن بعضهم يكون عاصر يكتب بيساره أو يرمي بيساره ويكون أقوى فألا صنابع بن العاصر البجري الأحمسي قال العراقي وقد اضطرد بأن أبا نعيم ذكر في الصحابة آخر اسمه صنابع والجواب أنه بعد أن ذكره قال هو عندي المتقدم هو نفسه قال أنه هو المتقدم وإن كان اشتبع على باوي تنبيه قال ابن عبد البر أين موضعه مظنة قول ابن عبد البر هذا الكلام في كتابه الاستيعاب لأنه في ذكر الصحابة ليس الصنابح هو الصنابحي الذي روى عن أبي بكر لأن هذا اسم ذاك نسب صنابح اسم صنابحي كان نسبة وهذا صحابي وذاك تابعي وهذا كوفي وذاك شامي هذه من الميزات التي يتميز بها وقال شيخ الإسلام في الإصابة قيل في كل منهما صنابح وصنابحي هذا وذاك يعني هما اثنان لكن قد يسمى صنابحي وقد يسمى صنابح هذا وذاك الشامي والكوفي كلاهما يقال صنابح وصنابحي الشامي أيضا يقال صنابح وصنابحي لكن الصواب في العاصر صنابح وفي الآخر الصنابحي ويظهر الفرق بينهما في الرواة عنهما فجاءت حيث جاءت الرواية عن قيس بن أبي حازم عنه فهو ابن العاصر يعني صنابح ابن العاصر وليس الصنابحي وهو الصحابي وحديثه موصول وحيث جاءت عنه غير قيس عنه فهو الصنابحي وهو التابعي وحديثه مرسل لأنه المرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت أضبط من هذا أن الصنابح لم يروي غير حديثين فيما ذكر ابن المديني وزاد الطبراني ثالثا من رواية الحارث بن وهب وغلط فيه بأنه الصنابح كلدة أو كلدة ابن حنبل بلفظ جد الإمام أحمد هذا لم يوجد في الصحابة غير واحد وابصة ابن معبد لم يوجد إلا هو نبيشة ابن خير الرزلي لم يذكرون لكن نبيشة بن خير الهذلي قال العراقي وليس فردا ففي الصحابة نبيشة غير المذكور في حديث الحج ونبيشة ابن أبي سلمة أو سلمة رجل روى عنه رشيد أبو موهب ذكر ابن أبي حازم شمغون ابن يزيد القرظي شمغون والقرظي من بني قريظة قال هذا شمغون أو شمعون لأن المعروف وهو يهودي من قبيلة اليهود من اليهود القرضي من قبيلة قريظة. فشمعون هو معروف من الأنبياء الذي يذكرونه هم اليهود. فقوله شمعون هكذا فين كتب هذا؟ هنا فيه شبهة لكني ما وجدته. راجعوا يقول في طبقات الأسماء المفردة صفحة 75 بالمهملة شمعون. بالفعل الشمعون يكون أقرب لأنه هو المعروف وهو يهودي كان من قبيلة قريظة ويكون اسمه شمعون أقرب. ولعلهم كانوا ينتقون شمعون وشمعون. وهو واحد أبو ريحان بالشين والغين المعجمتين ويقال بالعين المهملة. وبذلك جزم ابن الصلاح أولا ثم حكى الثانية بصيغة يقال وقال إن ابن يونس صححه. وحكى فيه شيخ الإسلام قولا ثالثا أنه بالمهملتين سمحون بالسين سمحون وأنه أسدي ويقال أنصاري ويقال قرشي ويقال أسدي أسدي أو أسدي بسكون السين المهملة. قال شيخ الإسلام الأسد لغة بالأسد الأسد بمعنى أو بلفظ المختلف هذا أسد بفتح السين لكن الأسد لغة بالأسد أسدي وأسدي. والأنصار كلهم من الأسد ولعله حال فبعض قريش فتجتمع الأقوال نزل الشام وله خمسة أحاديث له خمسة أحاديث هذا كما يكون لابد أن يكون نقله وهذا هو الصبر والخبر لأنه لم يروي إلا خمسة أحاديث وتكون أحاديثه معلومة أيضا. وبعد النظر في المتابعات والشواهد إذا كان الراوي عنه توبع وإلا قد يكون هو مجهول ضعيف فخمسة أحاديث البحث عنه صح. هبيب أو هبيب مصغر بالموحدة المكررة إن مغفل بإسكان المعجمة هبيب وضم الميم وكسر الفاء مغفل الغفاري. يقول لبي باللام أوله مصغر كأبي ابن كعب وغلط ابن قانع فسماه أبي لبي وأبي قريب من التسريب بالقراءة إذا قرأ الإنسان فقد يكون يصحف اللبي لبي بأبي. ابن لبى كعصى من بني أسد هؤلاء كلهم من الصحابة ليس لهم مشترك في هذا الاسم أحد. نعم وأنا كنت أبحث عن اسمي هل أنا يعني منفرد بهذا فوجدت في الهند أسماء كثيرة بهذا. قالوا ما سميناك إلا لأجلك أنت أولاد الآن يعني يدرسون صغار فعدة أشخاص وجدت اسمه هو الله غريب. قلنا لو كنتم استشرتموني. ومن غير الصحابة أوسط ابن عمر البجلي تابعي. كنت أتعب بأن هذا الاسم الشيخ الباز رحمه الله عليه كان يقول غير الاسم ووصي الله. فكان الشيخ الهلالي رحمه الله لما جاء قال أمامه أيضا فقال الشيخ الهلالي رحمه الله عليه هو إمام في اللغة قال هذا الاسم ليس فيه شيء لأنه من الوصية والوصية بمعنى الحكم وقد قال الله تعالى ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فمن ذاك الوقت لكنه هو من المفردات لا شك فيه فقال انه غريب. ونقول في بعض الاسماء في بعض المناطق حتى قد تكون مهجورة ما هي كذا. العرب الان عبد الغفار اذا سمعت احد كانوا يقول هذا هندي وكذا ما يسمون عبد الغفار. وكذلك عبد الجبار قليل جدا في عبد الرزاق الصنعاني وغيرهم في القديم كانوا يسمون لكن يهجرون هنا بعض الأسماء في الهجرة لكنه قد يكون في موضع آخر. الشيخ الألباني رحمة الله عليه سمى ابنه ماذا؟ عبد المصور لأنه قال هذا مهجور أنا أريد أن أحييه. سبحان الله يقول هذا الاسم مهجور لأن الله أعترف هو الخالق البارئ المصور فتسمي عبد الخالق تسمي عبد البارئ لماذا لا تسمي عبد المصور فسم عبد المصور. وكنت أتتبع هذا الاسم فوجدت أن أحدا باسم الشيخ أو لما عرف أنه سمى ولده بباكر أحد المتوفر. نعم الله أكبر. فيقول هذه الأشياء يتركونها لا بد أن نحييها. حكى في شيخ الإسلام ابن لبى ومن غير الصحابة أوسط ابن عمرو البجلي تابعي كانه لم يجد أحدا اسمه أوسط. تدوم تدوم، يعني هذا من الأسامي التي يجعلونه فعلا مثل ما يسمونه يسلم يزيد، مثل هذا تدوم تدوم أنت يعني. ورأيت يعني طالب أظنه برماوي أو بنغالي اسمه أنت الكريم، أنت مختار الكريم خبر موجود هذا سبحان الله يعني بهذا الاسم أنت الكريم
مركب
أي نعم، أنت مبتدا والكريم خبر، أنت الكريم هكذا اسمه أنت الكريم. نعم ونعم مثل هذه الأسامي غريبة ما عندي سجلتها بابا لأني أنا مبتلى بهذا تدوم وقيل من تحت يدوم يدوم مثل يزيد أي نعم
شاب قرناه شاب قرناه
أي شاب قرناه وطاب تشرم كان موجود هذا الشيء طاب تشرم لقب هذا ما هو اسم لكنه كان خرج لجمع الحطب ولذلك يقولون هو حاطب ليل حطب بالليل قد يأتي بحطب وقد يأتي بما يضره أيضا فجاء راحة يحطب بالليل ويجمع الحطب فلما حزم حزم ما هو حية أيضا حية فلما أصبح وجاء متعبطا رأى واحدا منهم يخرج لسانه وهو حي فقال تعبط شرا فعرف اسمه تعبط شرا بهذا الاستفاضه. نعم على كل حال جيلان جيلان جيلاني الشيخ عبد القادر الجيلاني لعله يكون لقب الى قبيله او الى مدينه والله اعلم لكن جيلان اسم ابو الجلد بفتحها على اخباري الدجين ابن ثابت ابو الغصن قال ابن الصلاه قيل انه جهال معروف الدجين هذا جحا الذي تنصب إليه كله الطرائف واللطائف وقيل أن الذهبي ذكرت له ترجمة في الميزان وذكر أنه كأنها شخصية خيالية في الحقيقة مثل هذه الشخصيات هي قد تكون يعني مصطنعة في كل قوم قد يكونون يعني ينسبون إليه كل مثل هذه اللطائف جحا شيخ جرعة كان يعني لقوا كثيرة طريقون والأصح أنه غيره وعلى الأول مشى الشيرازي في الألقاب ورواه عنه الإنزمانين واختار ما صاحب ابن حبان وابن عدي وقد روى عنه المبارك ورؤكي ومسلم ابن إبراهيم وغيرهم وهؤلاء أعلم بالله من أن يروا الجحا لأن جحا هذه إما شخصية أسطورية أو كانت شخصية فيها حكايات إذا كانت صحيحة عنه فهي شخصية غير يعني قد فيها أشياء تكون فيها خلاف المروءة وخرج عاريا وخرج كذا ولذلك قال هؤلاء عالم بالله من يرفو أن جهة وما ذكره من أنه فرد قاله أيضا البخاري وابن دجين يعني وابن أبي حاتم وغيرهما وهو دجين العريني الذي حدث عنه ابن المبارك زر بن حبيش زر التابع الكبير منفرد ليس له شريك قال العراقي في عده بالأفراد نظر فإنهم غير واحد يسمون هكذا منهم زر بن عبد الله الفقيمي صحابي لكن الكلام في التابعين مثلا إذا عرفت أن في التابعين لا يوجد إلا زر إلا حبيش فهذا انفراد حاصل أما إذا كان في الصحابة فحدوا في الصحابة زر لم يوجد من الصحابة غير زر بن عبد الله الفقيمي فحده في المنفردين بهذا الاسم في التابعين صحيح وفي الصحابة صحيح فإنهم غير واحد يسمون إذا كان واحد يقول مثلا في مكة لا يوجد بهذا الاسم إلا شك واحد فهذا الانفراد يكون قد يكون بهذا الاسم في المدينة فألا هذا إذا كان في الصحابة فجاز أن تذكره من المنفردين في الصحابة وإذا كان في التابعين زر لا يوجد إلا ابن حبيش فمن المنفردين لا شك فيه وزر بن أربد بن قيس ابن أخيه لبيد بن ربيعة هذا لبيد بن ربيعة أن كان أسلم من الذين من الشعراء الذين ذكر وله معلقة في المعلقات وزر بن محمد التغلبي شاعران ذكرهما ابن ماكولة في كتابه الإكمال قال العراقي ولا يردني على أو ولا يردني على ابن الصلاة لأنه ترجم النوع للصحابة والرواة والعلماء فخرج الشعراء الذين لا صحبة لهم فيرد عليه الأول فقط سعير ابن الخمس حتى الخمس أيضا قد يكون من المنفردين سعير ابن الخمس بكسر المعجمة وسكون الميم المهملة قال ابن الصلاة انفرد باسمه واسم أبيه قال العراقي لم ينفرد باسمه، ففي الصحابة الزهير بن عداء البكاري ذكره.